السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده حق حمده، لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي نهاية كتاب أو باب صفة الصلاة ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله جملة من الأحاديث المتصلة بما ينبغي أن يكون عليه المصلي من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يتصل بأحكام صفة صلاة أهل الأعذار. بعد أن بيّن الصفة التي ينبغي أن تكون عليها الصلاة، بيّن صفة صلاة أهل الأعذار، فنقرأ ما يسر الله تعالى من الأحاديث في ختم باب صفة الصلاة، ونعلق بما يسر الله عز وجل، ثم نجيب على أسئلتكم إن شاء الله تعالى في نهاية المجلس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري.
هذا الحديث الشريف أصل فيما ينبغي أن يكون عليه المؤمن في صفة صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهؤلاء الشباب الذين جاءوا إليه: صلوا كما رأيتموني أصلي. وليعلم أيها الإخوة أن الله تعالى أمر في كتابه بالصلاة وحث عليها وبين جملة من الأحكام المتصلة بها، إلا أن ذلك لم يكن مستوعبا لكل ما يتصل بالصلاة من أحكام، فالمرجع في معرفة عدد الركعات وصفة الصلاة هو ما جاء عن سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله تعالى أوكل إليه بيان القرآن كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالله عز وجل أوكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيان القرآن، فالذكر في هذه الآية هو القرآن كما قال جل في علاه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما قال سبحانه وبحمده: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. والآيات في هذا كثيرة التي تبين أن المقصود بالذكر القرآن، فالله تعالى أنزل الذكر على النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله تعالى القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم، أي من أحكام وعقائد وتفصيل مجمل وبيان مبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص على بيان ذلك بقوله وفعله، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترجمانا للقرآن، كما قالت عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لمن سألها: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن، أي كان عمله في الظاهر والباطن القرآن. هكذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل أحواله ليبين للناس ما نزل إليهم، ومن ذلك بيانه للصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الصلاة بقوله كما في حديث المسيء في صلاته، حيث قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأحسن الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تطمئن رافعة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى ثم اجلس حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا بيان لصفة الصلاة بالقول. وكذلك في أحاديث كثيرة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالصلاة بقوله، كحديث عبد الله بن عباس الذي قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أي جدير أن يستجاب لكم، حري قريب أن يستجيب الله تعالى لكم إذا دعوتم في السجود. هذه النصوص القولية تبين الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بذلك، بل بين الصلاة بفعله، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه المكتوبات، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه النوافل في بعض الأحيان، وكان صلى الله عليه وسلم إذا طلب منه أحد أن يأتي ليصلي في بيته ليأتم به ويأتسي بصلاته فعل ذلك. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن شأن هذه العبادة بياناً وافياً واضحاً. ومن ذلك ما جاء به الخبر في صحيح الإمام البخاري من حديث مالك بن الحويرث، فقد أخرجه الإمام البخاري من حديث أيوب بن أبي تميمة عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أن فئة من الشباب 20 شاباً جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه أو نحو ذلك، جماعة من الشباب لم يحدد عددهم مكثوا عنده 20 ليلة أو قريبا من ذلك. فلما رأى صلى الله عليه وسلم اشتياقهم لأهلهم ورغبتهم في أن يرجعوا إلى أهلهم، قال لهم صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمهم شيئا مما يتصل بالصلاة، فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فأمرهم صلى الله عليه وسلم بشيء يتصل بالصلاة، ومن ذلك قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلما مكثوا عنده هذه المدة رأوا من صلاته وأفعاله في صلاته ما حفظوا به كيف كان يصلي، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إذا رجعتم إلى بلادكم فصلوا كما رأيتموني أصلي. وقد ذكر في هذه اللفظة أن الرؤية تتعلق بالأركان الظاهرة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأمر بأن يحافظوا على ما يتعلق بما رأوه، ولو قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما علمتموني أصلي، لكان في ذلك مشقة، لأنهم لا يدركون ما كان يقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أقواله فيما خفي عليهم، كما أنهم لا يعلمون حال قلبه صلى الله عليه وسلم، ولو علموا لما استطاعوا أن يأتوا بالصلاة على نحو ما علموه من صلاته، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، كما في حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ولصدره أزيز، أي صوت كأزيز المرجل، أي ما يغلى به الماء من البكاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بأن يقتدوا به صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة، بأن يصلوا كما صلى صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة، فإنه علمهم بفعله، وعلم أنهم تلقوا عنه صفة صلاته بما شاهدوه ورأوا. وفيه من الفوائد أن التعليم يكون بالقول، وأبلغ منه ما يكون بالفعل، فإن ما يراه الإنسان يرسخ في ذهنه أعظم من رسوخ ما يتلقاه بالسمع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أحالهم إلى ما هو أثبت في صفة الصلاة، وهو ما رأوه وشاهدوه عليه صلى الله ما رأوه وشاهدوه عليه صلى الله عليه وسلم في شأن صلاته. وفيه من الفوائد عناية الصحابة بالصلاة، فإنهم رضي الله تعالى عنهم جاءوا ليتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أكبر ما أخذوه عنه الصلاة. ولهذا لو أن إنسانا تفرغ لقراءة ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم ذلك لكان مؤتسيا بهؤلاء الشباب الذين جاءوا للتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. وفي الحديث تنبيه إلى وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في صفة العبادات. وأنه لا يكفي أن يأتي الإنسان بالعبادة على أي وجه كان، بل لابد في العبادة أن تكون على نحو صلاة، على نحو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فجدير بالمؤمن أن يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل عباداته، فيصلي كما صلى، ويزكي كما زكى، ويصوم كما صام، ويحج كما حج، ويكون في معاملاته وشأنه على نحو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالذكر لأنها من أعظم المهمات، ولأن هؤلاء جاءوا لتلقي صفة الصلاة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فإن جميع أفعاله قدوة وأسوة، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وفي الحديث من الفوائد أصل عظيم في دلالته على أن السنة مما يفسر به القرآن، ومما يتبين به ما أمر الله تعالى به في الفرائض والواجبات وأصول الدين. ولهذا كل من أنكر السنة أو أعرض عنها فإنه لا يمكن أن يؤدي العبادة كما أمر. أرأيتم لو أن أحدا قال: لا أعمل إلا بما في القرآن، فكيف سيصلي الفجر؟ الله عز وجل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، كيف سيصلي؟ لن يعرف الصلاة، لأنه إن لم يأخذ بالسنة وأن الصلاة أن الفجر ركعتين، وأنه يقرأ الفاتحة ويقرأ مع الفاتحة سورة، فإنه لن يتمكن من معرفة ما أمر الله تعالى به في الصلاة. وهكذا بقية الصلوات. ولذلك الحديث دليل على وجوب العناية بالسنة، وأنها بيان للقرآن، وأن من أعرض عنها فإنه لن يحسن ولن يحقق العبودية للرحمن. وفي حجية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأفعاله صلى الله عليه وسلم العبادية لا خلاف بين أهل العلم في أنها حجة وأنها محل قدوة. واختلفوا في دلالة الفعل، هل الفعل يدل على الوجوب أو يدل على الاستحباب؟ وهذه مسألة منفكة خارجة عن أن الأصل في أفعاله العبادية أنها سنة يقتدى به فيها بغض النظر عن حكمها، فإن الأصل في الفعل الاستحباب، لكن قد يقترن به ما يدل على الوجوب، فما كان من الأفعال بيانا لواجب فإنه قد يكون واجبا في أصله أو في تفاصيله حسب ما تقتضيه الأدلة وتدل عليه. ولذلك أوصي إخواني بالعناية بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليحققوا هذا الأمر، فإننا لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا نستطيع أن نراه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يمكن أن نحقق هذا الأمر: صلوا كما رأيتموني أصلي، بقراءة ما نقله الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته، فقد نقلوا الدقيق والجليل، السكون والحركة، حتى نقلوا اضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بذلك على أنه كان يقرأ في صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي للمؤمن أن يعتني بالسنة وصفة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، لأن أجره في العبادة بقدر ما يحقق من اتباع السنة. قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وحسن العمل ما كان لله خالصا وما كان على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم جاريا. لابد من تحقق هذين الوصفين: الإخلاص لله بقصده وابتغاء وجهه، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل كما فعل: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. وهكذا في سائر شرائع الدين وأحكامه، الواجب على المؤمن أن يمتثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الذي يليه:
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري.
هذا الحديث أصل في بيان صلاة أهل الأعذار، أصل في بيان صلاة أهل الأعذار، ما تقدم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ونحن نأتسي به صلى الله عليه وسلم في الصحة والمرض، وفي الأمن والخوف، وفي الغنى والفقر، وفي سائر الأحوال. فالسنة أن يقتفي المؤمن هديه صلى الله عليه وسلم على اختلاف أحواله. وقد صلى الله عليه وسلم صحيحا، وصلى مريضا، صلى قائما، وصلى قاعدا. فالمؤمن يأتسي به في كل ما يكون من صفات صلاته. وقد ختم المؤلف رحمه الله ما تقدم من الأحاديث في صفة الصلاة بهذا الحديث، حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، لبيان الندب إلى العمل بكل ما تقدم مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك جاء بالأحاديث المتعلقة بصفة صلاة أهل الأعذار، ومنها حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، فقد أخرجه الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه ورحمه من حديث عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين، عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: كانت بي بواسير، أخبر بالمرض الذي أصابه رضي الله تعالى عنه، وهي البواسير. والبواسير نوع من المرض يصيب الإنسان في مخرج الغائط، يعيقه إما عن القعود أو عن القيام. فذكر رضي الله تعالى عنه تشخيص المرض ليعلم به سبب قوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. كانت ببواسير، والبواسير ورم أو قروح تكون في مخرج الغائط ويلحق الإنسان بها مشقة. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن الصلاة كما قال، يعني عن كيفية الصلاة. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، يعني عن كيفية الصلاة وهذه حاله من المرض. فقال صلى الله عليه وسلم: صل قائما. وهذا هو الأصل في صلاة الفرائض، أن يصلي الإنسان قائما. فالقيام فرض وركن من أركان الصلاة المفروضة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وقال الله تعالى: وأقيموا الصلاة، وقال جل وعلا: وقوموا لله قانتين، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صل قائما. وكذلك أحاديث أخرى تدل على فرضية القيام، والقيام هو أن يقوم معتدلا على قدميه، فإن خرج عن حد القيام بانحناء لم يكن قد أتى بما يجب عليه. وعلى هذا ما يفعله بعض الناس من المسبوقين إذا جاءوا لإدراك الصلاة من التكبير حال الهوي، أي حال النزول إلى الركوع، هو مما يفوت ما أمر به النبي صلى الله عليه، ما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله من الصلاة قائما. فبعض الناس لسرعة حرصه أو لشدة حرصه على إدراك الركوع، إذا أدرك الإمام راكعا أتى بالتكبير حال هويه، وبهذا لا يكون قد صلى قائما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صل قائما. واضح الصورة؟ من الناس من إذا جاء كبر وهو نازل ولم يكبر قائما، فهذا لا تصح صلاته، لأنه لم يأتي بما أمر الله تعالى به من القيام في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صل قائما، أي معتدلا. وضابط الاعتدال أن لا يكون منحنيا انحناء يخرجه عن حد الركوع، إلا أن يكون مريضا أو محدودبا، فهذا حال استثنائية. لكن الحال المعتادة، صاحب القوام، صاحب الصلب القائم، ينبغي له أن يصلي قائما. صل قائما. والقيام هنا دون أن يستند إلى شيء، ولذلك لو أنه استند إلى شيء اختلف العلماء رحمهم الله في صحة صلاته، هل تصح صلاته أو لا، بناء على أنه إذا كان مستندا إلى حائط مثلا، أو مستندا إلى جدار، أو مستندا على عصا لو أزيلت لسقط، هل يكون بذلك قائما أو لا؟ هل يكون بذلك قد حقق ما أمر به من الصلاة قائما أو لا؟ من العلماء من يقول إن القيام يقتضي أن يكون منتصبا قياما دون استناد إلى شيء، فإن استند إلى شيء استنادا لو زال لسقط، لكان ذلك خروجا عن القيام المأمور به. ولهذا ينبغي أن يراعي الإنسان هذا الأمر، لا سيما الذين يصلون قريبا من الجدر أو يصلون قريبا ومعهم ما يتكئون عليه، فإنه ينبغي أن لا يعتمد إلا إذا كان مضطرا أو مريضا، فهذا هذه حالة استثنائية. الكلام على الحالة الاعتيادية أنه ينبغي أن يصلي قائما دون استناد، لأجل أن يحقق القيام المأمور به، لأجل أن يحقق القيام المأمور به. صلي قائما، هذا هو الأصل وهي المرتبة الأولى، وهذا في الفرائض. وأما النوافل فإن النافلة القيام فيها مستحب، فلو صلى قاعدا صحت صلاته، لكن صلاة القاعد على نصف صلاة القائم كما جاء بذلك الحديث في الصحيح. فإذا صلى قاعدا في النافلة وهو يستطيع القيام كان على نصف أجر القائم في الصلاة، لكنه في النافلة. أما الفريضة فإنه لا يسوغ أن يصلي قاعدا وهو يستطيع القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، ثم قال فإن لم تستطع، أي إن عجزت ولم تتمكن ولم تقدر فصلي قاعدا. هذه هي المرتبة الثانية. فقوله فإن لم تستطع أي لم تتمكن من ذلك. وعدم التمكن هنا هو عدم القدرة بالكلية أو أن يقدر مع وجود مشقة خارجة عن المعتاد. فأما إذا كان لا يقدر بالكلية كالزمن أو المشلول فهذا بالاتفاق لا يجب عليه القيام لأنه لا يستطيعه، لكن لو كان يقدر على القيام مع مشقة فهل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع؟ الجواب إن كانت المشقة زائدة عن المعتاد فإنه يجب عليه، فإنه يجوز له الجلوس ولو قام لكان أعظم لأجره، إلا أن تكون المشقة تزيد في مرضه أو تذهب خشوعه، فعند ذلك القعود أولى من القيام، لأنها إذا كانت تزيد في مرضه فإنها توجب ضررا، والله تعالى قد دفع الضرر، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأصحاب السنة من حديث عطاء عن ابن عباس لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان يترتب على القيام ضرر بتأخر البر أو زيادته فإنه لا يجب القيام عند ذلك. فقوله فإن لم تستطع يشمل عدم القدرة بالكلية ويشمل ما إذا كان يقدر مع مشقة زائدة أو يقدر وقيامه يوجب له زيادة في المرض أو تأخرا في البر، كل هذا يدخل في قوله فإن لم تستطع، لأن الاستطاعة هنا إما حقيقية بانتفاء القدرة الكلية وإما حكمية بالقدرة مع المشقة أو بالقدرة مع حصول ضرر. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع فقاعدا، أي فصلي قاعدا. ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة القعود، هل يكون قاعدا على هيئة المفترش في صلاته كالجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد، هل يكون قعوده كصفة الجالس بين السجدتين وكصفة الجالس في التشهد، أم قاعدا متربعا؟ للعلماء في ذلك قولان، منهم من قال قاعدا أي على هيئة قعوده بين السجدتين وفي التشهد، فيجلس مفترشا يقعد على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وقيل بل يقعد متربعا ليميز بين القعود الذي يكون في الجلوس بين السجدتين والتشهد وبين القعود الذي هو عوض عن القيام. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن في الأمر سعة، فيقعد على نحو ما يطيق، وليس ثمة نص بين في أفضلية أي الصفتين وترجيح التربع على الافتراش أو الافتراش على التربع، ليس ثمة نص. وقد جاء في النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عائشة رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، لكن في إسناد الحديث مقالا. وعلى كل حال الأمر في ذلك واسع، فيجلس حيث كان أرفق به من افتراش أو تربع. قال فصلي قاعدا، ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع، يعني الصلاة قاعدا لوجود مشقة بالقعود، أو لتأخر البر أو لزيادة المرض، على نحو ما تقدم في قوله فإن لم تستطع، ليشمل الاستطاعة الحكمية والاستطاعة ليشمل انتفاء الاستطاعة الحقيقية وانتفاء الاستطاعة الحكمية. فإن لم تستطع فعلى جنب، أي فصل على جنب، والجنب هو طرفه، هو أحد طرف الإنسان، ولكل إنسان جنبان أيمن وأيسر، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم على أيهما، على الأيمن أو على الأيسر، واستحب العلماء أن يكون ذلك على الجنب الأيمن على نحو ما يكون عليه حال المقبور إذا وضع في قبره، فيكون على جنبه الأيمن ويكون مستقبل القبلة بوجهه. فعلى هذا كيف يكون العاجز، كيف يكون جلوس العاجز؟ هل تكون رجلاه إلى جهة الكعبة أم يكون وجهه إلى جهة الكعبة؟ إذا صلى على جنبه يكون وجهه إلى جهة الكعبة، فإذا كان هذا العاجز هذا جنبه فما يصلي هكذا، إنما يصلي هكذا، فيكون وجهه وجميع ما يستقبله من بدنه في جهة الكعبة. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فعلى جنب. وقوله فعلى جنب، هل يعني أنه لا يكون على صفة غير هذه الصفة؟ فلو صلى مستلقيا مثلا على ظهره هل تصح صلاته؟ قال بعض أهل العلم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم فعلى جنب بناء على المرض الذي كان في عمران، وهو البواسير، والبواسير في المقعدة، ومعلوم أن كونه على جنبه أرفق به وأيسر له من أن يكون مستلقيا، لأنه إذا استلقى فستكون مقعدته مباشرة للأرض، وهذا قد يضره أو يزعجه، فقال فعلى جنب. وعليه قالوا يجوز أن يصلي مستلقيا، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب في الحديث نظرا لطبيعة المرض الذي أخبر عنه عمران رضي الله تعالى عنه، وأنه قد أصيب بالبواسير. وقال آخرون بل الحديث عام، فكل مريض إذا أراد الصلاة فإنه يصلي على جنب، فإن احتاج أن يصلي مستلقيا صلى مستلقيا، ويكون في استلقائه جهة قدميه إلى القبلة، فيكون جهة قدميه إلى القبلة. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع فعلى جنب، لم يذكر بعد ذلك صلى الله عليه وسلم حالا إذا عجز عن أن يصلي على جنبه. وهنا العلماء سلكوا في هذا مسلكين. المسلك الأول قال إذا عجز عن جنبه، إذا عجز عن الصلاة على جنبه فإنه يصلي كيف تيسر له، إذا عجز عن الصلاة على جنب صلى كيف تيسر له، إما مستلقيا وإما غير ذلك من الأحوال التي يمكنه أن يصلي عليها، ولا تسقط الصلاة عنه، لأن الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله ثابتا، ولو صلى بقلبه دون أن يحرك شيئا، فيجب عليه أن ينوي الأفعال التي يعجز عنها، فإن كان مصابا بشلل لا يتمكن معه من حركة فإنه يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر وينوي بالتكبير الركوع ويسبح، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ويقصد بذلك الرفع من الركوع، وهلم جر إلى بقية إلى أن يتم صلاته. فإن استطاع أن يومي في بعض صلاته بالركوع والسجود فإن الواجب أن فإنه يومي، لأن الإيماء مشروع، فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على الدابة. هذا ما يتصل بالمسلك الأول في عدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما بعد الجنب، إذا عجز عن جنب قالوا يفعل ما يستطيع، لعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه في الصحيح من حديث أبي هريرة ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، فيأتي بما يستطيع. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إذا عجز عن الصلاة على جنبه فإنه تسقط عنه الصلاة لعدم قدرته على المجيء بشيء مما يصلي به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر بعد الجنب شيئا. والراجح من هذين القولين ما ذهب إليه الجمهور من أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتا، وإنما يأتي الإنسان بما يستطيع. وإنما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد العجز عن الجنب لأنه في المرض المذكور لا يعجز عن الصلاة على الجنب، فإن من أصابه البواسير يتمكن من الصلاة على الجنب. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الأحوال منتهاها بالنسبة للمرض الذي سأله عنه الرجل، وهو أنه مصاب بالبواسير، ولم يذكر ما وراء ذلك. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده حرص الصحابة على الصلاة. فهذا عمران رضي الله تعالى عنه كان مهتما لصلاته مع مرضه الشديد. وفيه من الفوائد أن الإنسان يبين لمن يستفتيه من حاله ما قد يستحيا من بيانه لتكتمل الصورة، فإن الخبر عن هذا النوع من المرض يستحي منه كثير من الناس، لكن عمران رضي الله تعالى عنه لم يمنعه الحياة من أن يسأل تفقها في دين الله وطلبا لمعرفة ما يجب عليه مما يكون في شأن صلاته. وفيه مبادرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الجواب وعدم التأخير فيما يمكن الإجابة به، وفيما تأخير الجواب فيه قد يترتب عليه إضاعة أمر الله عز وجل. وفيه من الفوائد وجوب الصلاة قائما إلا من عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما. وفيه أن الصلاة قاعدا هي المرحلة الثانية إذا عجز عن القيام، فمن عجز عن القيام لا يجوز له أن يصلي مضطجعا ولا على جنب إذا كان يستطيع القعود، لقوله فإن لم تستطع فعلى جنب. وفيه سعة هذه الشريعة وأن استوعبت أحوال الإنسان في الصحة والمرض، ولم تترك شيئا من أحواله إلا بينت فيه ما يجب وكيف يفعل في تحقيق العبودية لله. وفيه أن المرض لا يسقط فرض الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمران أن يصلي على الصفة التي يستطيعها ويتمكن منها، فقال صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وفيه يسر الشريعة ومراعاتها لأحوال الناس، فإنه يطلب من المريض من الصحيح ما لا يطلب من المريض، ويراعى المريض في الأحكام ما يناسب حاله مما يدفع الحرج عنه ويحقق به العبودية لله عز وجل. كل هذه من الفوائد وغيرها كثير مما يستفاد من هذا الحديث.
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها، وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئي ماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفا.
هذا آخر حديث ذكره المؤلف رحمه الله في باب صفة الصلاة، وهو حديث جابر في بيان عجز الإنسان عن الركوع والسجود، وهو كالتكميل للحديث السابق. من صلى قاعدا كيف يركع ويسجد؟ لم يأتي في الحديث السابق بيان كيفية ركوع وسجود من صلى قاعدا، فجاء المؤلف بحديث جابر ليبين تتمة ما ينبغي أن يراعيه من كان مريضا إذا حضرت الصلاة، فإن الواجب عليه أن يفعل ما يستطيعه من جهة القيام والقعود ونحو ذلك، لكن كيف يركع ويسجد إذا كان مريضا؟ حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال، نقل المؤلف عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة، والوسادة اسم لكل ما يوضع عليه الخد أو ما يوضع تحت الرأس للنوم ونحوه، سواء كانت من قطن أو من ليف أو من غير ذلك. قال لمريض صلى على وسادة، أي تعمد أن يكون سجوده على وسادة، هذا معنى قوله صلى على وسادة. فرمى بها وقال صلي على الأرض، أي اسجد على الأرض إن استطعت. صلي على الأرض إن استطعت. والمقصود بالصلاة على الأرض أن يسجد على الأرض ويسجد على سبعة أعظم كما أمر بذلك المصلي، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم: الجبهة والأنف، وأشار إلى أنفه، واليدان والركبتان وأطراف القدمين. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا يعني فإن عجزت عن هذه الصفة وهي أن تصلي على الأرض بأن تضع جبهتك على الأرض في السجود فأومئ إيماء. أصل إيماء الحركة، والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم أومئ إيماء أي انخفض انخفاضا يكون مميزا لسجودك عن قيامك وعن ركوعك. فالإيماء المقصود به أن يتحرك حركة يميز بها بين القيام وبين السجود. وأما التمييز بين الركوع والسجود فإن التمييز بين الركوع والسجود بأن يجعل سجوده أخفض من ركوعه، بأن يجعل سجوده أخفض من ركوعه. فمن صلى جالسا مثلا فإنه إذا أراد الركوع قال هكذا مثلا، وإذا أراد السجود بالغ في الإيماء بأن كان أكثر انخفاضا، بأن كان أكثر انخفاضا من ركوعه، فيميز بين الركوع والسجود بالانخفاض أكثر. قال وإلا فأومئ إيماء، ثم قال واجعل سجودك أخفض من ركوعك، هذا يميز بين الركوع والسجود. رواه البيهقي بإسناد قوي أي مرفوعا. قال ولكن صحح أبو حاتم وقفه، وهذا الحديث مما اختلف العلماء في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب جماعة من أهل التحقيق إلى أن الحديث موقوف على جابر، أنه صحيح موقوفا على جابر، أنه صحيح موقوفا على جابر وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الذي جرى معه هذا الموقف هو جابر وليس النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال للمريض صلي على وسادة، صلي على الأرض فإن لم تستطع وإلا صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. هذا من قول جابر على قول أبي حاتم، ومن سار مساره في أن الحديث لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث دليل على أن المريض لا يشرع له أن يتخذ ما يسجد عليه. واعلم بارك الله فيك أن الأصل في السجود وضع الجبهة على الأرض، فإذا عجز الإنسان عن وضع جبهته على الأرض سقط السجود على بقية الأعضاء ولم يبق إلا الإيماء. سقط وجوب السجود على الأعضاء ولم يبق إلا الإيماء. فمثلا المريض إذا أراد السجود ولا يتمكن من وضع جبهته على الأرض، هل يجب عليه أن يضع يديه على الأرض وأطراف قدميه وركبتيه؟ الجواب لا، لا يجب ذلك، لأنه لا يكون بذلك ساجدا، إذ السجود أصله في وضع الجبهة على الأرض. كيف يفعل؟ يومئ إيماء. فلو أومى مثلا ويداه لم يضعهما على الأرض أو على ركبتيه، أومى وهو ماسك يديه مثلا، أو كان قد جمعهما إلى بطنه، أو وضعهما على أي نحو من الأنحاء، فإنه يصح سجوده، لأن المقصود هو الانخفاض الذي يكون فيه نائبا عن السجود على الجبهة. وهذا يدل على يسر الشريعة وعدم تكلفها، فإنه لا يحتاج إلى أن يرفع شيئا ليسجد عليه، ولا أن يسجد على وسادة ولا على نحوها، بل إذا عجز عن السجود على الأرض سقط عنه السجود. وعليه يتبين لنا من تمام هذا الحديث صفة صلاة العاجز، فالعاجز يجب، فالمصلي يجب عليه أن يفعل ما يستطيع، وما عجز عنه سقط عنه، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولما دل عليه الحديث من قول صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ولحديث والحديث الآخر حديث جابر صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء. لكن لو كان يستطيع شيئا من الأفعال ولا يستطيع جميع الأفعال، فإنه يأتي بما يستطيع. وأضرب لذلك مثالا، إذا كان لا يستطيع القيام لكنه يستطيع السجود فهل يومي؟ الجواب لا، الواجب أن يسجد إذا جاء إلى السجود، فيومي في الركوع إذا كان لا يستطيع القيام، وإذا جاء إلى السجود سجد بوضع جبهته على الأرض لقوله فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وهنا تنبيه، بعض من يصلي من يصلي جالسا عنده القدرة على أن يفتتح الصلاة قائما بأن يكبر قائما، لكنه من أول صلاته يجلس بناء على أنه لن يستطيع أن يستمر قائما في صلاته كلها، فتجد يأتي ويجلس فيقال له هذا خطأ، الواجب عليك أن تفتتح الصلاة قائما، ثم إذا عجزت ولو كان بعد التكبير مباشرة اجلس، إلا أن لا تستطيع القيام بالكلية فعند ذلك افتتح الصلاة قاعدا. لكن من استطاع أن يفتتح الصلاة قائما لا يسوغ له ولا يصح منه أن يصلي جالسا، ولو كانت استطاعته في جزء من الصلاة وجب عليه أن يأتي بما يستطيع. فلو قال أستطيع أن أكبر تكبيرة الإحرام وأقرأ الفاتحة قائما، فنقول له افعل ما تستطيع ثم اجلس ما زاد على ذلك. ولو قال لا أستطيع الركوع قائما لكن لا أستطيع القيام، فيقال له كبر قائما ثم اجلس، فإذا جاء الركوع قم واركع ثم اسجد بعد ذلك وهلم جر. والقاعدة في هذا قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يفعل ما يستطيع ولا يستصحب حال العجز في كل الأحوال وهو عجز عن بعضها. فمن كان عاجزا بعض الأفعال لا يسوغ له أن يترك ما يستطيعه للآيات الدالة على وجوب الإتيان بما يستطيع من الأعمال. فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه.
قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله باب سجود السهو وغيره. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبعة وهذا اللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس، وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلمه، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة، ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
يقول المصنف رحمه الله باب سجود السهو. السهو هو النسيان، والنسيان في الصلاة مما طرأ على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس هذا مما ينافي الخشوع، فقد ينسى الإنسان وهو في كامل خشوعه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فالنسيان يطرأ على الإنسان ولو كان خاشعا في صلاته. وقد بين الشارع ما يترتب على السهو بقوله وفعله. وليعلم أن السهو عن الأركان لا يجبره شيء، فمن سهى عن ركن ليس لهذا جابر، لا يمكن أن يعوض إلا بالإتيان بما ترك من الأركان. فمثلا صلى مصل المغرب ونسي ركعة من الركعات، نسي الركوع في ركعة من الركعات، أو نسي السجود في ركعة من الركعات، فهل ينفعه أن يسجد للسهو ليجبر النقص الحاصل بترك ركوع أو سجود؟ الجواب لا، لأن سجود السهو لا يجبر نقصان الأركان، كما أن سجود السهو لا يجبر نقصان الشروط. فلو صلى وهو على غير طهارة فهل يجبره أن يسجد للسهو؟ الجواب لا. فما يتعلق بالشروط، شروط الصلاة، وما يتعلق بأركانها لا يجبره سجود السهو، إنما سجود السهو يجبر النقص في الواجبات، في واجبات الصلاة وفي السنن، فإذا ترك واجبا جبره بسجود السهو إن لم يكن متعمدا، لأنه إذا كان متعمدا فلا يصدق عليه أنه ساهٍ، إنما الكلام فيما إذا ترك شيئا من واجبات الصلاة سهوا جبره بسجود السهو. وكذلك إذا ترك سنة من سنن الصلاة فإنه يشرع له أن يسجد للسهو، وسيأتينا متى يشرع سجود السهو في ترك السنن. هل يشرع سجود السهو فيما تركه من السنن متعمدا من السنة أن يضع اليمين على اليسار في صلاته؟ فلو ترك ذلك متعمدا وصلى سادلا يديه على جنبيه فهل يسجد للسهو؟ الجواب لا، لأن السهو إنما يكون فيما تركه ساهيا، أما ما تركه متعمدا فإن كان من الواجبات لم تصح الصلاة، وإن كان من المسنونات لم يجبره سجود السهو لأنه غير ساهٍ. هذا ما يتعلق بسجود السهو. إذن الصلاة فيها أركان، فيها واجبات، فيها سنن، فيها شروط. الأركان والشروط لا يجبرهما السهو عن لا يجبرهما سجود السهو. الأركان والشروط لا يجبرهما سجود السهو. أما الواجبات والسنن فهذه تجبر بسجود السهو إذا تركها ساهيا، إذا ترك الواجبات ساهيا أو ترك المسنونات ساهيا فإنه يجبرها سجود السهو. وسجود السهو له ثلاثة أسباب، إما زيادة وإما نقص وإما شك. هذه ثلاثة أسباب لسجود السهو: زيادة في الصلاة أو نقص في الصلاة، نقص واجب من واجبات الصلاة، أو شك. وفيما يتعلق بموضع سجود السهو هو في نهايتها، إما قبل السلام وإما بعد السلام، والأصل أن يكون سجود السهو قبل السلام، هذا هو الأصل، لكن جاءت أحوال كان فيها سجود النبي صلى الله عليه وسلم للسهو بعد السلام. ولكوننا لن نتمكن من قراءة الأحاديث قراءة وافية في هذا المجلس، فنذكر مجمل ما يتعلق بسجود السهو، أين يسجد السهو. أولا سجود السهو هما سجدتان يسجدهما في آخر صلاته، إما قبل السلام وإما بعد السلام، سجدتان وليست واحدة، إما قبل السلام وإما بعد السلام. إن كان السهو نقصا فالسجود قبل السلام، إن كان سجود السهو لأجل نقص في الصلاة، نقص واجب من واجبات الصلاة كما لو ترك التشهد الأول مثلا، فإنه يكون قبل السلام. وأما إن كان سجود السهو لزيادة، كان يكون قام إلى خامسة أو زاد ركوعا أو زاد قياما أو زاد سجودا، فإن السجود يكون بعد السلام. واضح؟ ما كان نقصا فإنه قبل السلام، ما كان زيادة فإنه بعد السلام. لو سجد بعد السلام، لو سجد للزيادة قبل السلام، الأمر في ذلك جائز على الصحيح، لكن السنة أن يكون سجوده بعد السلام. الآن كم حالة؟ احنا قلنا ثلاثة أسباب للسهو: الزيادة والنقص والشك. انتهينا من حال من سببين: الزيادة والنقص. الزيادة إذا زاد في صلاته أين يسجد؟ السنة بعد السلام. إذا نقص في صلاته نقصا واجبا قبل السلام. الشك له حالان: إما أن يكون قبل السلام في حال يكون قبل السلام وفي حال يكون بعد السلام. متى يكون قبل السلام؟ إذا بنى على اليقين شك، هو صلى ثلاث أو أربع فجعلها ثلاثا، ما تيقن جعلها ثلاثا، في هذه الحال يكون سجوده للسهو قبل السلام. إذا بنى على اليقين فسجوده للسهو قبل السلام. شك وتحرى، بمعنى أنه شك ثم قال الغالب على ظني أنها أربع، وبنى على غالب ظنه، ما بنى على الأقل إنما بنى على غالب ظنه، فسجوده للسهو يكون بعد السلام. ولو لخبط صلى سجد قبل السلام فإن الأمر في ذلك واسع، وكذا لو سجد للسهو بعد السلام الأمر في هذا واسع. هذا ما يتعلق بموضع سجود السهو. إذا اجتمع في الصلاة نقص وزيادة، اجتمع في الصلاة نقص وزيادة، كأن نقص التشهد وقام إلى ركعة خامسة فسبحوا به فجلس، الآن في الصلاة نقص وزيادة، أين يكون سجود السهو؟ قبل السلام، يكون قبل السلام، لأنه إذا اجتمع سهو زيادة ونقص فالأصل أن سجود السهو قبل السلام، وبالتالي يغلب النقص على الزيادة فيكون سجوده قبل السلام. هذه نبذ ومختصرات فيما يتعلق بأحكام سجود السهو، وأما التفصيل فإن شاء الله تعالى نأتي عليه عندما نقرأ الأحاديث قراءة مفصلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.